بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا ثناء عظيم على الزبير، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مريدا له أن يذهب. قال سفيان: حفظته من ابن المنكدر، كأنه المرة الأولى أو الثالثة، أو أنه يريد أن يتأكد من عزمه. وقال له أيوب: يا أبا بكر حدثهم عن جابر، فإن القوم يعجبهم أن تحدثهم عن جابر. وهو من خواص تلاميذ جابر، فلهذا لما كان كذلك يعجبهم أن يسمعوا منه عن جابر. فقال في ذلك المجلس: سمعت جابرا. فتتابع بين أحاديث سمعت جابرا. قلت لسفيان: فإن الثوري يقول يوم قريظة. قال: كذا حفظته منه، كما أنك جالس يوم الخندق. يعني حفظته ومتأكد مما حفظته، كما أني متأكد أنك جالس. قال سفيان: هو يوم واحد. وتبسم سفيان، يعني هو يوم واحد، يعني يوم الخندق ويوم قريظة. هذا إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير، سواء قلت أيامه أو قلت أيامه أو كثرت. يوم قريظة هم الذين تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك حفر الخندق. تحزب المتحزبون من مكة ومن اليهود من بني قريظة ومن غيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فيه يوم قريظة لهذا المعنى، وقيل فيه يوم الأحزاب لتحزبهم، وقيل يوم الخندق لحفرهم الخندق. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ الباب، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإذا أبو بكر، ثم جاء عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. ثم جاء عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة. يعني واحد يأذن له، واحد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن، وهكذا إذا أذن له واحد جاز الإذن، وجاز الدخول على ذلك البيت بإذن واحد. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيد بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنه قال: جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت: قل هذا عمر بن الخطاب، فأذن لي، أي أنه واحد الذي كان الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، هو رباح. يا رباح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حيث كونها داخلة في أخبار الآحاد واضح، ومن فوائد الحديث الأول أن المدح في الوجه لمن تؤمن عليه الفتنة جائز، الثناء لمن أمنت عليه الفتنة، لكل نبي حواري وحواري الزبير، ولا سيما بما يثبته أكثر. وفيه إرسال الوالي طليعة على القوم، ينظر المشركين وينظر الأعداء، حتى لا يحصل على المسلمين ضرر منهم. وفيه دليل على فضيلة للزبير ظاهرة، وهو فارس من فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أول فارس يعتبر. وفيه أن التلميذ المختص بشيخ قد أخذ عنه كثيرا له من العلم به ما لغيره، حدثهم فقالوا: حدثنا عن جابر، واستمر مثل هذا الحديث عن جابر عن جابر. وفيه طلب المزيد من التحديث، وفيه دليل على خيانة اليهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد، فلما تحزب مشركو قريش ومن حولهم من العرب ممن معهم، وأراد استئصال المدينة بمن فيها، زعموا وظن اليهود أن ذلك سانح لهم، فنقضوا العهد وقاتلوا مع المشركين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من قصورهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وبعد هذه الخيانة من اليهود، كان سعد بن معاذ جارا لهم، فحكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، قال: أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم؟ قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله. ولما جاء سعد وحكم بهذا الحكم، كانوا من كان أنبت صار بالغا قتل، ومن لم يكن بالغا ليس من القاتل ترك وصار سبيا للمسلمين، سبي من الذراري. ومن أولئك السبي عطية القرظي رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك وصار صحابيا. فرب خيانة يجعل الله فيها بركة للمسلمين، هذه خيانة عظيمة من اليهود، والرسول صلى الله عليه وسلم صاحب عهد ووفاء، وفى لهم إلا الذين عاهدتم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. حتى جاءت الخيانة من اليهود فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركوا أبناءهم سبيا، أولئك الذين ظاهروا مع المشركين. وهذا دليل على أن المنافقين والمشركين واليهود والنصارى سأل الكتاب كلهم بعضهم من بعض، والذين كفروا بعضهم من بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يركن إلى كافر أبدا، فمودته للكفار أصيلة. وولاؤه وولايته للمسلمين هزيلة، إن أظهر لهم الولاية فهزيلة، سرعان ما يميل إن دعاه منافق أو كافر أو مشرك أو غير ذلك، يميل بسرعة. ولايته للمؤمنين هزيلة، عبارة عن تقاه، وفيه أن المحدث الثبت لا يحدث إلا بما يتقنه، قيل لسفيان أي ابن عيينة الثوري يقول كذا، قال كذا حفظته كما أنك جالس، وإن كان الثوري أحفظ من ابن عيينة وهو شيخه، لكن مع ذلك هذا أدى ما حفظ. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى له من سامع. تدل بذلك على فضيلة الإتقان في الحفظ والأداء بالنص، وهذا في الحقيقة له شأنه ولا يقوم به إلا فحول المحدثين القدامى أيضا، فمن المتأخرين من يروي بالمعنى. الباب الذي يليه الحديث طويل، حديث أبي موسى أطول من هذا القدر أي أتم من ذلك، وهو مفسر بأن تلك الركية التي وضعوا عليها نزلوا فيها أرجلهم، المقصود بها القبور، تمعوا في مكان واحد، وكان عثمان بعيدا عنهم لم يجد مجالا عندهم فكان بعيدا، فكان في البقيع. وقوله في آخر الحديث ذله وبشر الجنة على بلوى تصيبه، حصل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته، فهو من أهل الجنة ولكن حصلت له بلوى عظيمة من الخوارج. وقتل وهو ابن 80 سنة، قتل وهو يقرأ القرآن، لم يرحموا شيبته ولا ضعفه ولا إمارته وولايته، ولم أيضا يعرفوا قدره ولا دينه وورعه وحياءه، حمقى فجره الخوارج فجره أصحاب تأويلات. والله إنك حين تذكر مقتل عثمان وما صنعوا به على ذلك الحال تبغض الخوارج إضافة إلى ما عندهم من الشر. فضلوا حفظكم الله.